إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، في شهر ربيع الأول يتذكر الناس مولد أعظم شخصية في الوجود، شخصية محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي اصطفاه الله عز وجل من خلقه وصنعه على عينه وأرسله رحمة للعالمين. إن الحديث عن هذا النبي الكريم ينعش الأفئدة ويرقق المشاعر ويصل النفوس بالله عز وجل ويعرضها لفضله ورحمته. إن الحديث عن هذا النبي الكريم وذكر مناقبه وشمائله هو من باب شكر النعم وإرجاع الفضل إلى أهله والتحدث بنعمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث. إن الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على نوعين: نوع محروم من هداية السماء، فهو يتيه في صحراء الحياة هائما على وجهه لا يعرف ربا ولا حدا، وربما قدس الأحجار وعبد الأبقار وعاش على هذا النحو السفيه الوضيع إلى أن يموت ليتحول ترابا أو ليكون حطبا لجهنم. الله أعلم بمصائر هؤلاء وفق ما أتيح لهم من هدايات وما عرض لهم أو ما عرض لهم في حياته من علم أو نور. هذا النوع لا كتاب له، لا يدري شيئا، يمكن أن يسمون بالأميين لتكون تسميتهم ما تكون، فقد كانوا جهالا حقيقة. نوع آخر يملأ الأرض وهم كتابيون، لكنهم ظلموا أنفسهم وغشوا وحيهم وزوروا كتابات الله التي تنزلت عليهم. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ما كتبناها عليهم أي ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. وقوله جل وعلا: إلا ابتغاء رضوان الله، فيه قولان: أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله تعالى، والآخر ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. قال تعالى: فما رعوها حق رعايتها، أي فما قاموا بما التزموه حق القيام. قال ابن كثير: وهذا ذم له من وجهين، أحدهما في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل. المهم أن العالم كان في ظلام دامس وفوضى عارمة وانحراف خطير، فما كان ليعرف الرشد ولا ليبصر الحق إلا لما جاءه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كانت حياة الدنيا لقد كانت حاجة الدنيا إلى محمد صلى الله عليه وسلم حاجة العين العمياء إلى البصر، وحاجة القدم المشلول إلى الحياة والحركة. إن محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب ربه المنزل وسنته المطهرة رد إلى الدين اعتباره، ورد الإنسانية إلى رشدها، فكانت هذه البعثة خيرا للناس أجمعين ورحمة لأرجاء العالمين. ما كان أحوج العالم إلى محمد صلى الله عليه وسلم النبي الرسول الكريم. فالنبوة عندنا معشر المسلمين هبة من الله، وليست جهد بشر يصل بعده إلى مرتبة النبوة. إن النبوة فضل إلهي، إن النبوة فضل إلهي أعلى يمنحه الله عز وجل من أراد من خلقه ممن هو له أهل. أي إن النبوة بداهة لا يمكن أن تكون نصيب التافهين، ولا يصلح لها شخص منطلق الشهوة أو بليد الفكر أو ضيق الأفق. وهذا معنى قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن التفاوت بين البشر كبير جدا، فهناك بشر كقمم الجبال، وهناك بشر كأكوام السبخ، هناك أصحاب عقول كأنها لمح البرق من ذكائها وتألقها، وهناك أصحاب عقول يعيهم أن يعرفوا البديهيات، والكل من أولاد آدم. وعندما يختار الله عز وجل نبيا فهو يختار من القمم ولا يختار من السحوف، قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. كان هذا الجواب الإلهي لقوم تساءلوا لما كانت النبوة في ابن عبد الله بن عبد المطلب، وهو شاب محدود الثروة، محدود القوة، محدود السلطة، ولما تركت النبوة العمد في مكة والطائف وأصحاب الدولة والصولة في البلدين العظيمين، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكان الرد الإلهي: أهم يقسمون رحمة ربك. إن مقاييس العظم عند هؤلاء الجاهلين كانت مقدار ما يملك المرء من نياق أو أبقار أو معز وغنم، وهو ميزان سخيف. فإن العظمة معدن نفسي نفيس، ومن المعادن النفيسة الغالية. يختار الله عز وجل أنبياءه دون نظر إلى مال أو جاه، وقد اختار الله محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن تخيره من نطف الآباء والأمهات، وأشرف على تربيته وأدبه وبسط عليه رعايته. قال سبحانه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إن الرسول بشر، ولا بد أن إن الرسل بشر، ولا بد أن يكونوا بشرا، لأن الناس الذين يسكنون الأرض يحتاجون إلى البشر، يفهمون عنهم ويتلقون عنهم. وعندما قال بعض المستغربين المستنكرين: أبعث الله بشرا رسولا؟ كان الجواب: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا. فبشرية الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكر، وإنما ينكر ما يقوله بعض المتربصين بالإسلام الذين يلبسون على الناس قائلين: إن محمدا رجل عبقري وصاحب مواهب ضخمة، وأنه بعبقريته الفريدة ومواهبه الجليلة استطاع أن يبلغ ما بلغ وأن يصل إلى ما وصل إليه. وهذا تدليس، إنه بشر حقا وذو مواهب حقا، ولكنه بشر يتلقى عن الله. إنه لا يمثل إرادة نفسه، وإنما يمثل إرادة عليا هي إرادة الله عز وجل. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا هو الفرق، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. ثم إنه هناك خلاف واضح بين النبوة والعبقرية مهما بلغت، سواء كانت عبقرية فلسفية أو عبقرية عسكرية أو عبقرية سياسية. أولئك العباقرة فيما يدرس من تاريخهم يرجع تفوقهم غالبا إلى امتداد في موهبة من المواهب، أما بقية مواهبهم فإنها عابية أو هابطة. ولذلك تجد عبقرية سياسية وعسكرية ترتكب الدنايا. خذ مثلا عبقرية نابليون، الرجل في معركة ما هو يفتح بلاد الشام، أمن المدافعين وأعطاه معدن بأنهم إذا أسروا ضمنت لهم الحياة، وما كادوا يقعون في الأسر حتى أمر بقتلهم جميعا. غدر القائل في كلمته، كذب في وعده، كان ساقطا في معاملته الأخلاقية، وإن كان من ناحية العسكرية عبقري. إن العبقرية شيء والنبوة شيء آخر. السراج المنير لا يمكن أن تكون فيه نقط سوداء، لأنه منير من كل ناحية. وفي الأنبياء وتلاميذ الأنبياء يقول الشاعر: هم الرجال المصابيح الذين هم كأنهم من نجوم حية صنعوا. أخلاقهم نورهم، من أي ناحية أقبلت تنظر في أخلاقهم سطعوا كواكب. وهذا معنى وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وسراجا منيرا. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج المنير مشرق في جوانبه كلها، مصدر نور وإشعاع من أرجائه كلها. فنحن نرفض وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبقرية أو وصفه بالبشرية العادية، ونعلم أنه فعلا معدن، ليس هناك ما يشبه نفاسة وكرمة. ولكن النبوة اصطفاء من الله عز وجل، اصطفاء أعلى وهبة من الله عز وجل لمن أراد من عباده. وقد ختمت النبوة كلها برجلها الأوحد نبي الأنبياء وإنسان الإنسانية محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولنأخذ بعض العبر من السور الأولى التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، لنعرف قيمة الوحي في توجيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. لنأخذ سورة الضحى، وهي من أوائل ما نزل، أوائل السور التي نزلت سورة الضحى. وكانت السورة قد نزلت بعد فتور الوحي مدة، بدأ الوحي صلى الله عليه وسلم ثم توقف، ثم استعنف الوحي بنزول سورة الضحى. هذه السورة أقسم الله عز وجل في مطلعها بهذين الوقتين، فقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى، إشارة إلى أن وقت الضحى وقت تألق للنور فهو يشبه ساعات الوحي، وأن وقت الظلمة بالليل وقت وحشة وسكون فهو يشبه انقطاع الوحي. وقد كان صلى الله عليه وسلم قد بدأ يستقبل الوحي دون ارتقاب له، إنه ما كان يدري أنه سيختار نبيا، ولا عرف أن مستقبل الإنسانية مرتبط بشخصه الجليل في الأربعين سنة الأولى من عمره. وهذا معنى قوله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. كأن الله تعالى أرسل إليه الوحي ثم قطعه عنه ليزداد شوقا إلى الوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحس بشيء من الكرب عندما انقطع عنه الوحي، طمأنه ربه سبحانه وتعالى أن لا مكان للحزن والكرب في حياته صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية. قال له: لا تظن أني هجرتك أو تركتك أو حولت نعمتي عنك. فقال سبحانه: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم بين له كيف أنه رعاه من غير سؤال، وكيف أنه أشرف على تربيته وتوجيهه من غير طلب، وكيف أنه صنعه لنفسه. فقال مبين هذه المعاني: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك يتيما فآوى، والإيواء هنا ليس الإيواء الحسي لتدبير الكفاية له فقط، وإنما أيضا الإيواء المعنوي الذي يتضمن الإشراف على تربيته وتكوينه. ألم يجدك يتيما فآوى، يعني فآواك، ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك حائرا لا تدري الحق ولا تعرف طريقا إليه. والضلال في اللغة العربية يعني الحيرة ويعني الذهول ويعني النسيان. قال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الضلال الحيرة، وفعلا كان صلى الله عليه وسلم حائرا. وآية ووجدك ضالا فهدى فصلت في سورة الانشراح بعد سورة الضحى، لأنك هاتين السورتين مرتبطتين. ووجدك ضالا فهدى فصلت في سورة الانشراح بعد ذلك، إذ قال الله له: ألم نشرح لك صدرك. من أثر الحيرة، من أثر النظر في شؤون الناس وأحوال الدنيا، والعودة من هذا النظر بغير شيء، كل ذلك ضيق صدرك وكأنك تحمل على ظهرك حملا ثقيلا يكاد يقطعه. لأن الرجل الكبير العظيم الجليل عندما يشعر بالحيرة لأنه عاجز أن يصنع شيئا يتعب نفسيا جدا تعبا يكاد يرهق أعصابه ويمزق كيانه، فكلمة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك هي التي قيلت في آية أخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا التعليم الجديد هو التفسير لقوله جل شأنه: ووجدك ضالا فهدى. وقوله في السورة التي تليها: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ثم يرتب الله عز وجل على هذه الفضائل أشياء ونتائج هي لمصلحة الرعية. هذه الفضائل: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، الإيواء والهداية والغنى، كل هذه الصفات كل هذه الفضائل رتب الله عز وجل عليها نتائج هي في مصلحة الرعية وفي مصلحة الجماهير. فإن الذي يمرض ثم يصح أحق الناس برعاية أصحاب الآلام، والذي يغتني بعد فقر أحق الناس برعاية أصحاب الحاجات، والذي يعلم بعد جهل أحق الناس بأن يطارد الجهالة عن قلوب أهلها. ولذلك بعد أن امتن الله عز وجل عليه وقال له: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، رتب على هذه النتائج فقال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، المشهور أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 570 ميلادية، عام هجوم الأحباش على مكة. ويقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: وتحديد يوم الميلاد لا يرتبط به من الناحية الإسلامية شيء ذو بال، فالأحفال التي تقام لهذه المناسبة تقليد دنيوي لا صلة له بالشريعة. فمن الناس من يقيم الزينات ويرفع الرايات ويشعل المنارات ويوزع الحلويات ويقرؤون في تلك الليلة قصة المولد، والتي في معظمها تدور على أشياء وخوارق بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. وتجد المؤذنين يؤذنون على المآذن قائلين: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، وهو كلام لم يصح به نقل ولا يقره عقل. فالرسول عليه الصلاة والسلام معروف عند الجميع أنه ليس بأول الخلق، إلى آخر ما يقال في هذه المناسبة. فالكثير من المسلمين أخطأوا فهم شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحمد صلى الله عليه وسلم جعله الله قدوة لنا نقتدي به ونسير على نهجه ونتبع خطاه. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فجانب القدوة وجانب العظمة في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وفي رسالته هو الذي يجب أن نهتم به، أن ندرس سيرته التي هي الترجمة الحقيقية للإسلام، أن نتعرف على شمائله وأخلاقه وهديه، التي أشار إليها رب العزة بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فهناك كثير من جوانب حياة صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يعرفها حتى يكون فعلا ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعرف علاقة رسول صلى الله عليه وسلم بربه، الجانب الرباني في حياته صلى الله عليه وسلم، جانب التعبد، أن يعرف علاقته بزوجاته، علاقته بأولاده، علاقته بأحفاده، علاقته بالناس، علاقته بالأعداء في سلمه إذا سالم، وفي حربه إذا حارب، وفي صلحه إذا صالح، جوانب عديدة من حياته صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يعرفها. وهذا لا يمكن أن يحصل بذكر ذلك في ربيع الأول مرة أو مرتين ثم ينسى ذلك حتى يأتي ربيع آخر، وإنما يحصل التعرف على هذه الجوانب بالاشتغال بها طيلة السنة بل طيلة العمر حتى تحصل الأسوة الحقيقية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد أغلب من يحتفل بهذه الموالد أبعد الناس عن السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشيخ الغزالي رحمه الله لو أن المسلمين عطلوا هذه الأحفال كلها وأقاموا بدلا منها حدا من الحدود المعطلة أو قانونا من القوانين الإسلامية المهملة لكان ذلك أرضى لله عز وجل وأحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.